الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه عند قوله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين، قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعل الناس الاتباع. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين. فالدين من أوله إلى آخره لا يخرج عن السنة والجماعة، لا يخرج عن السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالدين، هم المتمسكون بالدين، بجميع الدين. وأصل الجماعة كما عرفنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والدين جاءنا منهم، وهم الذين بلغوا الدين لمن جاء بعدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق الأمة في حديث العرباض بن سارية أمر بالسنة والجماعة، فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فأمر بسنته وسنة الخلفاء، والخلفاء هم الجماعة، هم الجماعة، فهم على الحق رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا سائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هم الجماعة، ومن سار بسيرهم فهو من الجماعة. فمن تمسك بالسنة والجماعة فقد تمسك بجميع الدين، من تمسك بالسنة والجماعة فقد تمسك بجميع الدين. ومن أراد أن يتمسك بالسنة ويترك الجماعة فهو في ضلال، فهو في ضلال. إذا أراد أن يتمسك بالسنة ويترك الجماعة فهو في ضلال، فإن السنة شرحها وبينها ووضحها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين نقلوها إلينا، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما وصلت إلينا السنة عن طريقهم، وهم أعلم الناس كما عرفنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تفهم السنة إلا بفهم الصحابة الكرام. وإذا أراد الإنسان أن يفهم السنة بفهمه المخالف لفهم الصحابة فإنه يضل. وهكذا إذا أراد أن يفهم القرآن بفهمه دون فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فإنه يضل. وما ضل الخوارج إلا بهذا، فإن الخوارج انفردوا بأفهامهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فتأولوا القرآن على غير مراد الله، تأولوا القرآن على غير مراد الله، وأدى بهم الحال إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإلى قتالهم واستباحة دمائهم. وهكذا سائر الفرق المبتدعة إنما أوتوا من سوء فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فلم يفهموا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من نصوص الكتاب والسنة، وإنما فهموا تلك النصوص بأفهامهم القاصرة، سواء كانوا من القدرية أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية أو الماتريدية أو المرجئة أو غير هؤلاء. فكل هؤلاء يحتجون بأدلة من كتاب الله عز وجل، وقد يحتجون بشيء من السنة، لكنهم يفهمون الأدلة على أفهامهم القاصرة، لا يفهمونها على فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفهم التابعين وعلماء الدين، وإنما يفهمون النصوص بأفهامهم القاصرة، فوقعوا فيما وقعوا فيه من البدع والضلال. فلا ينجو الشخص من البدع والأهواء إلا إذا تمسك بالسنة والجماعة، إذا تمسك بالسنة والجماعة ولم يفارق الجماعة فهنا ينزيه الله سبحانه وتعالى من أنواع البدع والضلال. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. والمعنى أن من ضل عن الهدى فإنما أتي من جهة نفسه، من ضل عن الهدى إنما أتي من جهة نفسه، لا لأن الدين فيه غموض، الدين واضح، والقرآن جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، فالقرآن واضح والسنة واضحة، وزادت السنة إيضاحا وزاد القرآن إيضاحا بتفسيرات الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم شرحوا الدين وأوضحوه غاية الإيضاح. فإذا ما زل الإنسان أو أخطأ لا لقصور في الدليل وإنما لتفريط من العبد، وإلا أدلة الشرع أدلة ظاهرة بينة. من التمس الهدى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجده إذا كان صادقا مع الله عز وجل، فإنما يؤتى الإنسان من تفريطه في بحثه عن الهداية. فهذا مراد المؤلف رحمة الله عليه، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فلو حصل منهم هذا الأمر واتبعوا السنة والجماعة فإنه يحصل لهم الهداية، لكن كما عرفنا السبب في ذلك سبب الغواية هو التفريط من جهة الناس أو من جهة بعض الناس. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وهذا كلام صحيح، فالدين أنزله الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة، الدين هو الكتاب والسنة، وكل ذلك من عند الله. يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالذي شرع الدين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يوضع على عقول الرجال، فعقول الرجال ما هي الحكم على الدين. وهذا فيه رد على أهل البدع والأهواء من جهمية ومن معتزلة ومن أشاعرة ومن غير هؤلاء الذين قدموا عقولهم على شرع ربهم، وجعلوا العقل هو الحكم على الشرع، جعلوا العقل هو الحكم على الشرع، فإذا ما تعارض العقل والشرع قدموا العقل، قدموا العقل على الشرع. وحجتهم في ذلك أن العقل هو الذي دل على الشرع، أن العقل هو الذي دل على الشرع، العقل هو الذي دل على صحة الشرع. فإذا ما تعارض بعد ذلك العقل والشرع قالوا: نقدم العقل، لأنه هو الذي دل على الشرع. وكل هذا من فساد عقولهم، كل هذا من فساد عقولهم. وشبيه بذلك ما إذا جاء رجل إلى عامي أراد أن يستفتي عالما، فقال: عندي مسألة أريد أن أستفتي عالما. فذاك العامي دله على عالم، فذهب ذاك الرجل إلى العالم وسأله عن تلك المسألة فأفتاه، فرجع إلى ذلك العامي فقال له العامي: بما أفتاك فلان؟ قال: أفتاني بكذا وكذا. فقال له هذا العامي: هذا فتوى غير صحيحة، ما هي صحيحة، الصواب كذا وكذا. فقال ذاك المستفتي: أنا سألت العالم، العالم الذي أفتاني بذلك، كيف أرد قول العالم وأخذ بقولك وأنت جاهل؟ فإذا قال هذا العامي: من الذي دلك على العالم؟ أنا الذي دللتك على العالم. فإذا ما تعارض قول العالم وقولي فالواجب عليك أن تأخذ بقولي، لأني أنا الذي دللتك على العالم. وش يكون هذا الكلام؟ كلام صحيح ولا باطل؟ باطل. وهكذا قول من يقول أن العقل هو الذي دل على الشرع، فإذا ما تعارض العقل والشرع فنقدم العقل لأنه الذي دل على الشرع، هو من هذا القبيل. وقد أحسن من قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فقال العلم: أنا أحرزت غايته، وقال العقل: أنا الرحمن بعرثا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأينا الرحمن في فرقانه تصفى؟ هل الله عز وجل تصفى بأنه عالم ولا عاقل؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وتأتي أسئلة، لكن يضيق علينا الوقت، يضيق علينا الوقت إذا أخذنا الأسئلة، ربما ضاع الدرس. فإن كان هناك مجال وجدنا مجالا للإجابة على الأسئلة أجبنا على ذلك، وإن ضاق بنا الوقت فنعتذر، لكن على حسب الوقت إن وجدنا مجالا أجبنا عليها. لكن يمشي معنا الدرس فنكره قطع الدرس من أجل الأسئلة فنعتذر للسائلين، لكن إن تيسر شيئا من الوقت إن شاء الله سنجيب على بعض الأسئلة. إلى هنا والحمد لله.